الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 15، وصلنا لغاية عدد 29. المرة اللي فاتت انتهينا بقصة المرأة الكنعانية وتطويب المسيح ليها على إيمانها، وقال لها ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم، حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. قلنا أن ربنا يسوع له المجد راح ناحية بلاد الأمم. صور وصيدة كانت بلاد أممية، وهناك تقابل مع المرأة الكنعانية، وبعد ما فتح الباب باب الخلاص للأمم رجع تاني ناحية بلاد اليهود عشان يورينا أنه جيل اليهود واليهود رفضوه وتحول إلى الأمم وفتح إيديه لكل الشعوب، وبعدين في الآخر يرجع تاني يلم بقية اليهود اللي هيؤمنوا به. صعد إلى الجبل، تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد كأنه بيحب حكاية الجبل، كل شوية يطلع الجبل، قال الموعظة على الجبل وصعد من جبل الزيتون وصلب على جبل. الجبال في حياة ربنا كثيرة، لأن الجبل دايما رمز إلى الارتفاع والتسامي، وأن الواحد يبص للعالم من فوق. أغلب الناس بتبص للدنيا بانبهار، كأن الناس هي اللي صغيرة والدنيا هي اللي كبيرة. الإنسان الروحاني هو اللي كبير والدنيا هي اللي صغيرة. فربنا يسوع ياخد الناس معاه لفوق كده عشان ينسوا الدنيا وينسوا الهموم وينسوا المشغوليات. وتلاحظوا أن ربنا يسوع كان حريص أنه يقضي وقت خلوة إما لوحده أو مع تلاميذه أو حتى مع جمهور كبير في أماكن خلوية، لأن الخروج للطبيعة والبعد عن دوامة كل يوم بيساعد الواحد يراجع نفسه ويكتشف هو عايش ليه وربنا عاوز منه إيه وهكذا. صعد إلى الجبل وجلس هناك، فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون. تلاحظوا أن كل فئات المرضى ابتدت تيجي لربنا، ومحدش بيجي لربنا ويمشي يعني بدون شفاء، كله بياخد شفاء، لأن اللي جاي وجاي من بعيد عنده إيمان وعنده رجاء. لو واحد ما عندوش إيمان مش هيكلف خطره ويسافر أو يمشي مسافات طويلة عشان يطلع على جبل. إزاي العرج دول طلعوا الجبل؟ إزاي الشل دول طلعوا الجبل؟ ده معناه أن الناس كانت متأكدة أنها لو وقفت قدام ربنا يسوع هتاخد الشفاء. وحتى الناس المشلولة اللي حواليهم متأكدين أنهم لو وصلوهم للمسيح هياخدوا شفاء. هنا المجهود اللي بيعملوه الناس عشان يوصلوا لربنا في الجبل ده شاهد على إيمانهم، فاستحقوا كلهم الشفاء. يقول طرحوهم عند قدمي يسوع زي اللي وصل وإيه بينهج، فكانوا يرموا المريض كده قدام ربنا لأنهم يدوب عاوزين يقولوا احنا عملنا اللي علينا، احنا عرفنا نجيبه لك لغاية عندك. أو المريض من دول يقول أنا بالعافية وصلت، أنت بقى رب عليك الباقي. ودي رسالة لينا دايما، إذا كان فينا مريض وكلنا أمراض روحية علينا بس نحاول نوصل لربنا، والوصول لربنا مش صعب لكن يحتاج إلى الصعود إلى الجبل، يحتاج إلى خلوة، يحتاج إلى هدوء، وبعدين ننطرح عند قدمي يسوع. يعني الواحد يتذلل قدام ربنا أو يرمي حمله كله عند ربنا يقول فشفاهم. وهنا طريقة تالتة للشفاء. قبل كده شفنا ربنا يسوع بلمسة الإيد بيشفي، شفنا ربنا يسوع بكلمة من فمه بيشفي، دلوقتي الانطراح عند قدمي يسوع يكون مجال للشفاء. مفيش طريقة واحدة، ربنا بيشفي لكل اللي يجي، وكل واحد يعبر بطريقته عن احتياجه والكل يتمتع بالشفاء. برضو حكاية الانطراح عند قدمي يسوع تفكرنا بموقف الكنعانية المرة اللي فاتت، لأن وإن كانت أممية جهلة ما تعرفش العبادة اليهودية، لكن ببساطتها جات وركعت وقالت له ارحمني يا سيد ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، وبهذا الركوع والسجود استحقت التطويب والشفاء. علمونا الأباء أن احنا لما نقرأ قصة فيها مرض جسدي نحوله في ذهننا إلى مرض روحي، لأن ما يشغلنا بالأكثر هي الأمراض الروحية. الأمراض الجسدية ربنا طبعا بيشفي الكل، لكن ديتها في الآخر الواحد هيمشي والجسد ده هيدخل التراب. إنما الأمراض الروحية لو ما خفتش ممكن الواحد يروح جهنم. فهنا العرج يقصد بيهم دايما اللي ماشيين في الطريق الروحي بيعرجوا، يعني مش واخدينها جد. في ناس ماشية في الحياة الروحية بس بتعرج، بتزك، يعني يمشي خطوة يقف شوية، أو ممكن يتعرج أو يعرج بين الفرقتين، يعني شوية يمشي في سكة الدنيا شوية يرجع لربنا. طبعا دول عاوزين ربنا يشفي رجليهم عشان ياخدوها جد ويتحركوا بسرعة أفضل. العمي إشارة دايما إلى أن الواحد مش شايف الحقيقة، مش شايف حقيقة هذه الحياة، مش شايف ضعفات وخطايا، مش شايف الناس كما يليق بيهم، مش شايف ربنا وعمله ومجده في كل يوم وفي كل لحظة، هو مش شايف. فالأعمى ده بيبقى زي التايه، ولسه الفلوس بتبهره، ولسه المركز يشغله، نوع من العمى. الخرس إشارة للإنسان اللي لسه لسانه ما تعدلش، لسه لسانه مش عارف يسبح ربنا، لسه الكلام طالع في أمور بطالة كتير، لسه يمكن بيجيب سيرة الناس وبينم وبيكذب وبيغضب. فده كان زي الأخرس، لأنه بيعمل أصوات لا قيمة لها، برضو يحتاج شفاء. الشل إشارة إلى عاجز الإرادة، المشلول ما بيعرفش يتحرك. والإنسان فينا أحيانا روحيا يكون نفسه في حاجات كتيرة بس الإرادة معدومة، نفسه يصلي كويس ما بيصليش، نفسه يصوم كويس ما بيصومش، نفسه يتوب ويبطل خطية ما بيبطلش، كأنه مشلول. لأن المشلول نفسه يمشي ويشيل ويحط ومش قادر يعمل حاجة. فأحيانا ده يمثل الواحد فينا في عجزه عن الحركة الروحية أنه ياخد خطوة لقدام. شوفوا كان أخرس ولا مشلول ولا أعمى ولا أعرج، هو بس يوصل الجبل وينطرح عند قدمي يسوع والباقي على ربنا. لو عرف الإنسان فينا يخلو إلى ربنا ويسجد قدام ربنا ويشكي همه عند ربنا لازم هيخف. حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل. مجدوا إله إسرائيل يمكن تعبير يوحي أن بعضهم كان من الأمم، وده يدل أن حتى جماعة الأمميين مقبولين عند ربنا، فسمعوا عن معجزاته في كل بلاد اليهود وبر بلاد اليهود حتى الكنعانية. فما يعرفوش ربنا إلا باسم إله إسرائيل، فجم يمجدوا إله إسرائيل. وربنا هنا في شفاء للكل، ما كانش بيميز بين أممي ويهودي، أي حد هيسعى ويوصل للجبل أي مرض عنده لازم يخف. فتلاحظوا أن ربنا وإن كان اليهود فاكرينه بتاعهم بس بيتعامل مع الكل ويشفي الكل ويريح الكل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. دي قصة تانية غير الخمس خبزات والسمكتين، هتبقى قصة السبع خبزات دلوقتي. وهنا القصة جت بعد حادثة الكنعانية وبعد تعبير مجدوا إله إسرائيل، كأن الوحي الإلهي عاوز يقول زي ما ربنا أشبع الجموع بالخيرات بالخمس خبزات، ودي كانت إشارة إلى إيمان اليهود، لأن الخمس خبزات إشارة للتوراة 5 كتب، والخمس تلاف نفس إشارة برضو للتوراة، وألف دي يعني مضروبة في زمن كده اليهود عبر الأجيال إذا أمنوا بالمسيح وتعلقوا به، والسمكتين إشارة إلى أهم وصيتين: تحب ربنا وتحب الناس. الحفلة اللي جاية دي بقى إشارة أن ربنا زي ما بيشبع اليهود بيشبع الأمم. ربنا هو هو مشبع للكل، اليهود اللي يدخلوا له بإيمان يشبعوا، والوثنيين حتى لو ما كانوش يهود قبل كده يصدقوا ربنا يسوع ويشبعوا. ويمكن المرة الأولانية كنا سمعين أن الناس جاعت لأن مسافة اليوم لغاية ما جه الغروب ما كلوش فجاعوا، يعني فترة كانت محدودة برضو. هنا ثلاثة أيام ما بيأكلوش، نسيوا نفسهم، كأن الأمم كانوا أكثر حرمانا وأكثر جوعا للمسيح. ثلاثة أيام يعني كل زمن حياتهم ما كانوش يعرفوا ربنا، فالجوع قارس بالنسبة لهم، اشتاقين لربنا أكثر حتى من اليهود. وبيقول الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون. برضو تلاحظوا أن ربنا كان بيلبي احتياجات الناس، بس ما حدش من الناس قال له أكلنا. كل واحد جاي اللي عنده عمى واللي عنده خرس واللي عنده شلل، وكتر خير ربنا قوي اللي شفى ده كله. إنما اللي هم ما طلبوهوش واللي ما فكروش فيه ربنا يسوع له المجد كان بيفكر فيه. ربنا دايما يعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، أكثر مما نحتاج، أكثر مما نظن. ربنا خيره كتير قوي، اللي بتطلبه واللي ما طلبتوش، اللي تعرفه وما تعرفوش، اللي محتاجه واللي يمكن لسه هتحتاجه قدام. ربنا يعطي بسخاء. لست أريد أن أصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق. ربنا يسوع عمل حساب الناس لما تروح، واضح أنهم في مناطق بعيدة عن السكن ممكن يدوخوا من قلة الأكل أو يضعفوا، وبعد طلوع للجبل ونزول برضو مجهود كبير، فربنا حنين على الكل، فقال لازم نأكله. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار؟ برضو يمكن بعضكم يقول الله ما فاتش الصحين على حادثة الخمس خبزات، ما لهمش حق. يعني على طول المفروض كان يجي في بالهم الظاهر هنتفرج على معجزة تاني، بدل ربنا بيقول يلا نأكلهم، يبقى المفروض يجي في بالهم على طول موقف مشابه ما فاتش عليه حاجة بسيطة. إنما الواحد فينا بينسى، ربنا يعمل ويعمل كتير قوي، ولما الواحد يتزنق ولا كأن ربنا عمل حاجة قبل كده. بدل ما نلوم التلاميذ تعالوا نلوم نفسنا، إن ياما ربنا عمل معانا حاجات حلوة وكتير ما بننسى، ونتلخبط ونتخض ونستغرب ونبقى خايفين من الموقف، وبعد ما يخلص نقول أتم ما حصل قبل كده كتير. طب أنت نسيت ليه؟ من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ برضو تخضوا من العدد، وبصوا للي في ايديهم لقوا ما فيش حاجة، حاجات بسيطة، وما جاش في بالهم الحادثة اللي فاتت. وبعدين ده على فكرة العدد ده أقل نسبة من العدد اللي فات، يطلع 4000 غير الستات والولاد، الأولاني كان 5000، يعني كان بالأولى يقولوا له يا رب احنا فاهمين انت هتعمل ايه المرات. قال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ عايز يفكر يعني هنعيد تاني اهو، كم عندكم من الخبز؟ قالوا 7 وقليل من صغار السمك. هنا بقى الآباء انشغلوا بحتة ان الأرقام تدل على طبيعة الأمم، يعني 5 تناسب فكر اليهود عشان التوراة، لكن 7 بتشاور على أيام الأسبوع 7، كأن الناس عبر الأزمنة أغلبها وثنية أغلبهم أمم. 7 من الأرغفة وقليل من صغار السمك، يعني حتى السمك الصغير ده اللي ما يشبعش. فالأمم كانوا تايهين وسط عبادات وثنية وآلهة غريبة ومش عارفين يوصلوا لربنا، لكن ربنا بيتعامل مع الأمم زي ما بيتعامل مع اليهود. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، نفس النظام، الطقس طقس والنظام نظام، قال لهم روحوا أعادوا الناس الأول. وأعادوا الناس دي دايما بتفكرنا أن ربنا يحب النظام، ربنا خيره كتير قوي، لكن برضو النظام مهم، لأن بالنظام كل واحد ياخد ويشبع ويفيد عنه، ومحدش يتظلم ومحدش يدوس على حد، والكل يشبع. وأخذ السبع خبزات والسمك وشكره وكسره وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجام. نفس الطريق، يبقى كما يشبع المسيح اليهود يشبع المسيح الأمم يشبع المسيح الكل. وشكر، أفكركم أن ربنا من قبل ما يعمل المعجزة بيشكر عشان يعلمنا نشكر وإحنا محتاجين لسه، نشكر وإحنا جعانين لسه، نشكر ولسه اللي قدامنا سبع خبزات وقليل من السمك. مش هنشكر لما نلاقيها كفة الألاف، هنشكر من قبل كده بثقة وإيمان أن ربنا لازم هيشبعنا. وكسر هنا لمسة ربنا اللي كلها قوة عجيبة، بتدي بقى انطلاق للمادة وتدي معجزة أن الأكل يزيد، العيش يزيد والسمك يزيد. وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع. برضو ربنا يسوع مش بيوزع بإيده عشان يعلم تلاميذه أنتوا اللي هتكملوا بكرة، أنا معاكم على طول، لكن أنتوا اللي هتبقوا في وش الناس، وأنتوا حسوا بالمسؤولية عن الناس، ومش كفاية نوعظهم، ومش كفاية حتى نشفي مرضاهم، نشوف كمان احتياجاتهم أكلهم وشربهم، احنا مسؤولين عنهم. وبدل خرج ورانا في البرية يسمعوا، ما يصحش يروحوا كده. فربنا يسوع له المجد في كل الكرم، وبيعلم تلاميذه منهجهم، هم اللي يوزعوا بأيديهم عشان يتعاملوا مع الناس ويتعلموا طولة البال. والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوء. هنا برضو الأرقام متغيرة، المرة اللي فاتت كانوا 12 أفة، رمز لل 12 تلميذ وإشارة لل 12 سبط اليهودي، إنما هنا سبع سلال، برضو رقم سبعة ده بتاع هذا الزمان. وبرضو بعض الأباء قالوا سبعة إشارة للأسرار السبعة، إن بالأسرار السبعة الروح القدس بيغني الكنيسة، بيشبع الناس، المعمودية بتشبعنا والتوبة بتشبعنا والتناول بيشبعنا، وسبعة أسرار تشبع الكل، سبع سلال مملوء. والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد، برضو كرموز للأرقام. الأربعة دايما تفكرنا بجهات الدنيا الأربعة، والألف معناها رقم كبير ما تعدش، فأربعة آلاف إشارة إلى من كل شعب، من كل لسان، من كل أمة، من كل جهة، هيبقى في ناس بتشبع بربنا وتلاقي احتياج. لو حطيتوا قصة الخمس خبزات جنب قصة السبع خبزات تفهموا فكرة اليهود والأمم، إزاي ربنا جاي لليهود أولا ثم تحول إلى الأمم، وهو قادر أن يشبع اليهود والأمم ويفيض عن الكل ما يزيد عن احتياجه. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل، وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. الفريسيين والصدقيين دول عمرهم ما كانوا صحاب، دول فئات متزمتة إنما متصارعة متعارضة. الفريسيين يهود متزمتين، إنما الصدقيين يهود متطرفين في أفكارهم. الصدقيين دول لا يقتنعوا بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة، ودايما في صراع مع الفريسيين. إنما قصاد ربنا يسوع له المجد الاثنين اتفقوا عليه، الأعداء اتفقوا مع بعض ضد ربنا يسوع له المجد، لكن هما ما كانوش أصحاب، كان في عداوة بينهم وبين بعض. واللي يقرأ سفر الأعمال بولس في مرة كان بيتحاكم، فلما قال كلام وقعوا في بعض الفريسيين والصدقيين، لأنه قال لهم أنا فريسي ابن فريسي، فلما قال كده الفريسيين بقوا في صفه والصدقيون بقوا ضده، وكانت شغلانه. جاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، يبقى هما الاثنين تدينهم مريض لأن ليهم مصالح. فربنا يسوع له المجد اللي كل الناس مشيت وراه، يعني بالنسبة لهم يعطل مصالحهم، فمتغاظين منه، وهم الاثنين كفرقتين عاوزين يخلصوا من ربنا يسوع له المجد. فحبوا يجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء. واحد يتعجب من الناس دول، ده قبلها بكام آية، العرج يصحون والعمي يبصرون والشل بيمشوا، كل ده ولسه طالبين آية؟ ده مش آية، ده آلاف من الآيات، ده المعجزات بلا عدد. ده مش محطوط رقم ولا عدد لعدد المعجزات من كترها. كل ده ولسه مش شايفين، يقوموا يجوا يقولوا له عاوزين آية بقى من السماء. طب واللي كان بيعمله كان ايه؟ وعشان كده ربنا ما عملش آية. في ناس تستغرب وتقول ليه ما عمل لهمش معجزة؟ ما هو عمل كتير قوي، بس هنا العند بيخلي ربنا يسوع مش هيمشي مع عندهم. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. سألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صح، لأن السماء محمرة. يعني إيه؟ يعني الناس كده لما تتفرج على الغروب وتلاقي في لون أحمر كده بعد ما الشمس غابت، يقول واضح إن ما فيش غيم ولا ضباب والسماء صافية، عشان لسه الشمس عاملة ضوء أحمر خفيف وهي ماشية كده. فلأننا شايفين اللون الأحمر ده معناه إن السماء صافية قوي. وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يعني لما يصحوا في يوم الصبح ويلاقوا الشمس مش باينة قوي في الفجر كده، يقولوا النهاردة شكله هيمطر أو شكلها هتشتي، لأن الشمس مش طالعة. طب ربنا عاوز يقول لنا إيه؟ يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. يعني بس نصحين تبصوا على السماء تقولوا صافية، تبصوا عليها تقولوا مغيمة، وعلامات المجيء الثاني ومجيء المسيح على الأرض وقصة الخلاص والمفيد والمهم مش مميزينه؟ إيه قيمة أنك تعرف الشمس هتطلع ولا المطر هينزل؟ مش الأهم أنك تعرف مخلصك الآتي ربنا يسوع له المجد؟ مش الأهم تعرف معادك مع ربنا؟ مش ده أخطر وأهم كتير؟ الانشغال بأمور هذه الحياة والإفراط فيها على حساب الانشغال بالحياة الأبدية، ده نوع من الرياء. فالجماعة المتدينين اليهود دول ناس مرائين، يعرفوا يتكلموا ويفتوا في كل موضوع ويقولوا أصل الشمس شكلها إيه والمطر هيعمل إيه، وأمور الأمور الروحية الواضحة الصريحة مش بيتكلموا فيها صح. يعني عاوز يقول لهم بقى الشمس طلع قصادكم، شمس البر ربنا يسوع جت لغاية عندكم ومش راضين تشوفوها، وبس فالحين تقولوا الشمس طلعت ولا ما طلعت والدنيا مغيمة ولا مش مغيمة، ما هو شمس البر قصادكم. ده القصد من الكلام، ان هم لم يستطيعوا ان يميزوا الحقيقة الواضحة اللي في ربنا يسوع له المجد، ويتباروا في تمييز الطقس، ويتباروا في تمييز السماء والشمس والشتاء والحجد. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. العتاب ده برضو نسمعه لنفسنا. ليه؟ أحيانا يبقى الواحد فينا بيتكلم في مواضيع كثيرة، في العلم، في السياسة، في الرياضة، في الاقتصاد، في السكان، في المواصلات، في العربيات، في طيب كويس انك تعرف حاجات كتير. طب مش كان الاولى تعرف حياتك الابدية ومصيرك الابدي، وتعرف فين خلاصك، وتعرف مسيحك، وتعرف الهك؟ مش في حاجات اهم؟ ولا الواحد فينا يتكلم بكبرياء في كل امور هذه الحياة ولا يميز الحقيقة؟ اغلب الناس كده تتكلم في امور كتيرة قوي والناس ما بتبطلش كلام، والحقيقة المهمة اللي مرتبطة بأبديتهم مش عارفينها ومش مشغولين بيها. يبقى ربنا واضح ومعلن قدام عينين الناس، والناس تتجاهل ربنا وتتكلم في أمور تافهة. فهم لما طلبوا آية قال لهم الشمس بتتكلم والمطر بيتكلم والسماء بتتكلم، الصبح بيتكلم والليل بيتكلم، كل ده بيشهد. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وانتوا سايبين ده كله وانا الاله الحقيقي قصادكم ولسه بتقولوا لي ادينا ايه من السماء؟ انتوا مرائين. يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء، واما علامات الازمنه فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس ايه ولا تعطى له ايه. ربنا يسوع بقى عتاب شديد. جيل شرير فاسق، جيل مش عاوز يشوف الحقيقة، جيل مش عاوز يعرف الصح، جيل بيدعي التقوى، جيل اليهود، جيل بيطلب آية وكأنه يعني شخص متدين، وهم بيتوا الخبث والمكر والدهاء وعاوزين يعني يمسكوا حاجة على ربنا يسوع له المجد. جيل شرير فاسق. وفاسق هنا بتفكرنا أن كل الأنبياء شهدوا على الأمة اليهودية أنها وقعت في خطية الخيانة بالنسبة لله، عبادة الأوثان روحيا تسمى خيانة أو فسق. ليه؟ لأن الشعب اليهودي ربنا كان بيعامله كأنه عروسته، كأنه ارتبط بيه رباط زوجي، فلما الشعب اليهودي عبد الأوثان كان وقع في الزنا. وبنفس الطريقة ما زال رؤسائهم بيعبدوا العالم وبيشتهوا المجد الأرضي. فجيل شرير فاسق يلتمس آية، كل اللي شغلهم آية بقى، كل الآيات دي ولسه مش شايفين، كل المعجزات دي وبرضه مش مصدقين وبيقولوا لسه عاوزين آية. ولا تعطى له آية، لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، يعني مش هينفع معهم مهما عملنا معجزات، مش هينفعهم، إلا هينفعهم واحد زي يونان النبي. في إيه يا رب؟ إن يموت ويقوم، هو ده اللي هينفعهم عشان يفوقوا من الضلمة اللي هم فيها. دول عاوزين موت وقيامة، فأنا مأجل الآية بتاعت يونان. كان يقصد على نفسه طبعا، إن ربنا يسوع له المجد لما يموت ويقوم تعلن الحقيقة أجمل ما يمكن، فالناس تبتدي تصدق بقى. هي دي الآية الحقيقية اللي ربنا مأجلها ومحوشها، أعظم آية في التاريخ، موت وقيامة ربنا يسوع من أجل خلاص. دي اللي شبهها وقال عليها آية يونان، لأن يونان لما دخل بطن الحوت اعتبر ميت، ولما خرج بعد 3 أيام كأنه أمن الموت، ولما خرج من بطن الحوت كان سر خلاص لشعب هالك، شعب نينوى كان محكوم عليهم بالهلاك. لكن بخروج يونان من بطن الحوت الشعب ده كله تاب ورجع، فكان يونان مخلص لنينوى، وكان يونان آية لجيله. لكن طبعا كان خلاص مؤقت، وكان نبي له ضعفات، أما المسيح إلهنا هو يونان نحن الحقيقي، ده هيدخل القبر باختياره ويخرج منه بقوته ليكون خلاص لكل الأجيال. ثم تركهم ومضى. ربنا يسوع لما يلاقي الناس اللي قصاده مرائين غشاشين، مش عاوزين يتعلموا، مش عاوزين يستفيدوا، يسيبهم ويمشي، لأن ربنا عارف مين اللي عاوز. يعني قعد مع الناس البسيطة 3 أيام يوعظ ويعمل معجزات، وجايين بالألاف وما صدش حد وما ردش حد، وكل اللي كان عنده احتياج خدوا فرح وشبع، واداهم اللي ما طلبوهوش، الأكل والشرب. إنما الفريسيين والصدقيين هم مش عاوزين يتعلموا، هم جايين يجربوه. كأن ربنا يسوع بيقول ما فيش وقت للناس دول، اللي مش عاوز يستفيد ده بقى هو حر في حياته. ربنا رد عليهم وما حرمهمش من الرد، لكن تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع انظروا وتحرذوا من خمير الفريسيين والصدقين. لأن آخر جولة كانت مع الفريسيين والصدقين، وطريقتهم فيها العجرفة وفيها الكبرياء وفيها التشكيك في ربنا يسوع وفيها التعليم البطال وفيها التعصب الأعمى، فيها حاجات كثيرة غلط. فربنا يسوع له المجد لما ركبوا المركب مع بعض مع التلاميذ وما خدوش خبز، لأنه يعني المفروض خلاص بآخر حاجة يفكروا فيها حكاية الخبز بعد المعجزتين اللي فاتوا، آخر حاجة بقى يفكروا فيها الأكل والشرب. فربنا يسوع عشان ينبههم قال لهم أنا مش عاوزكم تتأثروا بطريقة الفريسيين والصدقين. وكعادة المسيح له المجد بيتكلم بأمثال، فاستخدم تعبير تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين، لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله، فلو طريقة الفريسيين دخلت وسط التلاميذ هتلخبطهم، لو الرياء اللي عندهم بقى وسط التلاميذ، التلاميذ هيتلخبطوا. فربنا يسوع بيقول كلام المفروض التلاميذ يفهموا، دول تلاميذه وعايشين معاه وعارفين طريقته وطريقة الأمثال، ولسه في موقف مع الفريسيين والصدوقيين، يعني كل حاجة واضحة. ففكروا في أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ خبزا. هم فكروا بطريقة تانية خالص، افتكروا الخمير خمير وقالوا معنى كده إن احنا ما نشتريش الخميرة من الفريسيين، طب وما لها نخبز ازاي، ما جبناش عيش معانا، طب هنضطر نروح نشتري خميرة، يمكن يكون الخميرة دي بتاعة الفريسيين. وفكروا بطريقة حرفية مادية زعلت ربنا جدا، لأن كل اللي جه في بالهم إيه؟ ما معناش عيش، لم نأخذ خبزا. طبعا شوفوا ربنا بيتكلم في إيه والتلاميذ بيفكروا في إيه. هنا بقى أطول عتاب قاله المسيح لتلاميذه طول حياته. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذون خبزا؟ إزاي تفكروا اللحظة فقولت مش معانا أكل، مش معانا أكل، بقى أنا هكلمكم على أكل وشرب بعد كل اللي انتوا شفتوه؟ وبعدين يقول لهم أحتى الآن لا تفهمون؟ هنا بقى بيجيبها بالأرقام والتفاصيل عشان ده عتاب. قال لهم يوم الخمس خبزات، كان في 5000 وفاض 12 أوف، ويوم السبع خبزات كان في 4000 وفاض 7 سلال. بعد كده أنا هقول فين الأكل وما جبتوش خبز ليه؟ لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان؟ صدقوني العتاب لينا لما الواحد يشوف من ربنا كل الخير اللي عمله طول حياته، لما يكون ربنا فدانا بنفسه وحط فينا روحه وسب لنا خبز الملائكة جسده ودمه على المذبح وراح يحطر لنا حياة أبدية، وبعدين نفكر هناكل ايه ونشرب ايه ونعول الهم. ألا نستحق العتاب لما ربنا يعمل ده كله وتبقى أرخص حاجة وأسهل حاجة الأكل والشرب بتاع الحياة ده؟ ده يعني حاجة ما تكلفوش حاجة، هو ادانا المفيد والمهم والغالي وبيحضر لنا حاجات كبيرة قوي، وبعدين نقعد نقول له بس احنا عايلين هم هناكل ايه بكرة؟ طبعا يقول لنا يا قليل الإيمان، قلة إيمان ان الواحد يقول لقمة العيش، لقمة العيش ده العصافير بتاكل من غير ما تفكر. النهاردة حجة ناس كتير في المشغولية عن ربنا لقمة العيش، وهو ربنا كان أثر في لقمة العيش عشان الناس تقول كده؟ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. كل مرة الواحد يسرح في الأكل والشرب يسمع هذا العتاب: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ قلة إيمان أن الواحد يعول هم الأكل والشرب. وبعدين ربنا قارئ القلب، فاحص القلوب، فحتى لو ما اتكلمتش هو عارف مخك رايح فين وقلبك مشغول بإيه. يعني وإحنا داخلين على موسم أعياد مثلا، أعياد مفرحة وأخبار مفرحة ومواضيع روحية جميلة للتأمل وللصلاة، وتلاقي الناس كل اللي بتفكر فيها تاكل ايه وهتلبس ايه. طب ده كلام ربنا لازم يزعل، فين الناس الروحيين اللي قدروا عطية التجسد وعطية الفداء، ولا ناس جزدانيين بيفكروا هناكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه؟ لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ معنى كده أن ربنا شرح بدل المرة مرات، وبدل الموقف مواقف. وفي حياتنا كده ياما الحاجة بتتكرر، والواحد يتزنق ويقلق ويصلي وربنا يفكه، ويرجع يتزنق ويصلي وربنا يفكه، وبعدين يتزنق ويصلي يفكها تاني، وبعدين يقلق. طب وبعدين حتى الآن لا تفهمون؟ مش مفروض بعد كل التكرار ده تبقى لسه مش فاهم، ده التكرار يعلم الشطار. كان لازم تبقى شاطر وتبقى فهمت سنة بعد سنة ويوم بعد يوم الدرس نفسه لسه مش راضي يدخل دماغك. 7 خبزات 4000 وكم سلا أخذتم كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. إزاي ما فهمتوش كلامي؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. مع العتاب ده فهموا بقى، هو ما يقصدش الخميرة بجد، يقصد فكرة تعليم الفريسيين اللي ممكن تخمر جوهم وتلخبط دماغهم. وبرضو الموقف ده تكرر بعد كده، يعني ليلة صليب ربنا يسوع له المجد لما بيقول لهم اللي ما عندوش توب، اللي ما عندوش سيف يبيع توب ويشتري سيف. خلاص هم متعودين على لغة المسيح، الخمير هو التعليم والسيف سيف الروح. انبصوا لبعض كده وقالوا احنا معانا سيفين. طب ربنا يقول لهم ايه؟ نفس الموقف بتاع الخمير، انا هكلمكم عن سيوف. فقال لهم كفى، خلاص كفاية، كفاية تبقى تفهموا على مهلكوا بقى، لانه مفيش فايدة في الوقت ده. فنفس العتاب، ربنا يكون بيتكلم في امور روحية وهم مخهم يرجع تاني للامور الارضية. يقول خمير الفريسيين يفتكروا عيش، هو يقصد تعليم. يتكلم عن سيف الروح والحرص عن القوة الروحية، هم يتكلموا عن السيف العادي. فهم فؤادي وهو فؤادي. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ ربنا يسوع عمل معجزات كثير وعلم كثير وقال الموعظة على الجبل، والأحداث عمالة تتصاعد في إنجيل متى، وقربنا من أسبوع الألام. التلاميذ بقى لهم فترة طويلة مع ربنا، شافوا معجزات كتير قوي مع ربنا. فجي سؤال مهم بقى، الناس دلوقتي شايفاني إيه؟ ماذا يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ من يقول الناس أني أنا؟ وبعدين ربنا يسوع أثر عليهم الإجابة وقال لهم ابن الإنسان، يعني هو بيقول لهم أنا ابن الإنسان، رأي الناس في إيه؟ بيقولوا علي إيه؟ ابن الإنسان ده اللقب اللي قاله دانيال في الرؤية عن المسيح، قال شفت مع السحاب شبه ابن إنسان، لأن على السحاب هو في إنسان هيمشي على السحاب، لكن هو شايفه كابن للإنسان، شايفه متجسد. أتى وجاء للقريب للقديم الأيام فقربوه قدامهم. فرؤية المسيح في مجده جاي على السحاب شافها دانيال قبل المسيح بسنين طويلة، فأصبح لقب ابن الإنسان لقب معروف ومشهور عند اليهود، أنه لقب المسيا الآتي، لقب المسيح المنتظر، لقب الملك المنتظر. فقال لهم طب الناس فهمت أنا مين ابن الإنسان بقى؟ مين ابن الإنسان بالنسبة لهم؟ كأن ربنا يسوع عاوز يقول لهم أنا بناسوتي واضح، أنا قدامكم كإنسان طبيعي، إنسان كامل، بأكل وبشرب وبلبس وبتكلم. لكن يا ترى الناس فهمت سري ولا لسه؟ الناس بتقول علي إيه؟ شايفين فيا إيه أكتر من إنسان؟ أنا ابن للإنسان، بس هم شايفين إيه تاني؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان، يعني في ناس بتقول يوحنا المعمدان، يوحنا كان مات، كان هيرودس موته، وآخرون إيليا، إيليا ما كانش مات، وآخرون أرمية، لأن أرمية كان حنين وكثير البكاء، فيبدو أن ربنا يسوع كان كله رقة وحنان وقد يكون في بكاء، أو واحد من الأنبياء. يعني ده رأي الناس، الناس قالوا يمكن يوحنا يمكن إيليا يمكن، ولغاية دلوقتي ما حدش قال ده المسيح ده ابن الله. قال له وأنتم من تقولون إني أنا؟ وأنتم رأيكم إيه؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. ربنا يسوع فرح باندفاع بطرس المرة دي، لأن سمعان بطرس بقلب طفل شهد للمسيح الحي وقال أنت المسيح بدون أدنى شك. أنت مش مجرد نبي، أنت مش يوحنا ولا إيليا ولا أرميا، أنت أعظم من الكل، أنت المسيح ابن الله الحي. وابن الله عند اليهود يعني إله حق من إله حق، يهود فهمناها كده كويس زي ما احنا فهمنا. ابن الله الحي يعني أنت هو الإله الحقيقي لآتي إلينا وحي إلى الأبد. طبعا هنا ده اعتراف، ده قانون إيمان، ده اعتراف قوي وصادق جدا بالإيمان المسيحي اللي تقوم عليه الكنيسة بعد كده. فربنا يسوع قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، شاطر، يا بختك لأنك عرفت دي. وبعدين ايه عشان يحفظ له اتضاعه؟ قال له دي مش شطارة منك، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. يعني اوعى تفتكر يا بطرس انك انت اذكى من الناس كلها فعرفت حاجة الناس ما عرفتهاش. ده ربنا كلمك، ابي الذي في السماوات اعلن لك عن السر. ده سر يفوق العقول، دي حاجة فوق المنطق وفوق العقل، ان ابن الانسان هو نفسه ابن الله الحي، ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، أنه إله حقيقي وإنسان حقيقي في كل لحظة. دي حاجة فوق العقل فوق المنطق. إزاي وإنت صياد غلبان وإنت ما جبتش حاجة في الفريسيين والصدقيين هتفهمها؟ إن لحما ودما لم يعلن لك، يعني ما فيش إنسان شرحها لك لحم ودم، ما فيش حد قالها لك عشان تقولها، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، كان عاوز يقول له أنت دلوقتي تستاهل تبقى بطرس، أنت كنت سمعان، عشان كده بيقول له طوبى لك يا سمعان، بس قال له يلا من دلوقتي بقى أنت بطرس. بطرس أصلها ليها معنى جميل، يعني صخرة، صخرة. أنت باعترافك ده هتبقى جزء من الإيمان، أو هتبقى صخرة جوه الصخرة الكبيرة اللي يتبني عليها الإيمان زي ما هيبان دلوقتي الكلام. أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة، هذه الصخرة اللي قاله بطرس، مش بطرس نفسه، بطرس هو مجرد صخرة في صخرة المسيح، لأن بولس قال الصخرة كانت المسيح. بطرس حتى في اللغة معناها زلطة أو صخرة صغيرة، إنما الصخرة اللي يقصد بها المسيح يعني جبل صخري. فكأن بطرس بقى كده حتة من المسيح لما اعترف ان المسيح هو ابن الله الحي بالحقيقة. قال له كده انت قلت الايمان المسيحي مظبوط، وعلى صخرة الايمان ده ابني كنيستي. عشان كده كان اول قانون ايمان، كان المسيح زمان اول ما يتعرف على المسيح يقول له انت مصدق ان المسيح هو ابن الله الحي، هو ده الايمان، يقول انا صدقت خلاص كده يبقى ايه ممكن يدخل على المعمودية. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا. أحد القديسين قال يونا دي أصلها معناها الحمامة، فلأنه سمعان أصبح ابن الروح، الحمامة دايما رمز للروح القدس، فالروح القدس تكلم في قلب سمعان عشان يجاوب الإجابة الحلوة دي، أنت المسيح ابن الله الحي. قال له خلاص طوباك يا سمعان ابن يونا يا ابن الروح، يعني الروح القدس هو اللي نطقك عشان تقول الحقيقة، لأن ده مش شغل بشر. إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. كلمة يعلن دي تفهمنا إنه الإيمان المسيحي ما ينفعش يبقى مجرد منطق، هو إعلان إلهي، لأن ربنا بيكلم كل قلب وبيخاطب كل نفس بالروح القدس. عشان كده في متى 11 كان ربنا يسوع بيقول ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. ساعتها قال تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هتريحنا زي رب لو قبلتوا الإعلان، لو قبلتوا أن المسيح هو ابن الله الحي هيتشال الحمل اللي عليكم، تجدوا راحة لنفسكم. وساعتها ربنا يسوع طوب الأطفال وقال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، إعلان إلهي. استعلان. عشان كده احنا ممكن نصلي لغير المؤمنين، انما لازم ربنا يعلن لهم الحقيقة. احنا نجتهد ونشرح ونقنع، لكن لازم ربنا هو اللي يتدخل في الاخر. ان لحما ودما لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماوات. لان الموضوع فوق العقل، ادراك طبيعة الله سر فوق العقل، مش ضد العقل لكن فوق العقل. العقل البشري المحدود ما يقدرش يفهم طبيعة الله وسره، لكن ربنا يعلن عن سره لخائفه. طوبى لك يا سمعان ابن يونى، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا، أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. إذن الكنيسة مش مبنية على حجارة عادية، الكنيسة عبر الأجيال مبنية على هذا القروح، هذا الإيمان، المسيح ابن الله الحي. هو ده الإيمان اللي واقفين عليه عبر كل الأجيال. وعشان كده بولس يسمي الكنيسة عمود الحق وقاعدته. معلمنا بولس يقول كده عن الكنيسة، الكنيسة دي عمود الحق، الحق يعني الحقيقة، وقاعدته. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني الإيمان بالمسيح كإله ومخلص للبشر، الجحيم ما قدرش عليه خلاص. أبواب الجحيم تفتح قصاد الحقيقة دي، يعني الجحيم اللي كان مالك على كل الأرواح، اللي حبس حتى أرواح الأنبياء، اللي تمتع بالموت، موت كل الناس قبل كده. الجحيم ده قدام الإيمان السليم ده الأبواب تتفتح. وعشان كده ربنا يسوع خرج كل الذين آمنوا على رجاء، الأنبياء اللي انتظروا مجيء المسيح المخلص، كل دول بالفداء خرجوا من الجحيم على الفردوس. أبواب الجحيم لن تقوى عليه، يبقى في وعد للكنيسة أن الكنيسة طول ما هي ثابتة على صخرة الإيمان، الاعتراف بالمسيح ابن الله الحي، لن تتزعزع، والجحيم بكل قواته الشريرة ما يقدرش على الكنيسة. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. بالإيمان ده بطرس وإخواته ومن يمثلهم من الأسقفة بعد كده والكهنة، يبقى معاهم مفاتيح السماء، لأن المفاتيح مرتبطة بالإيمان المستقيم. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يبقى الإيمان المستقيم مبنية عليه الكنيسة كلها، والكنيسة ممثلة في كهنتها وأساقفتها وأبائها الرسل، معهم مفاتيح السماء. لما حد بيقبل منهم هذا الإيمان بيفتحوا له باب السماء، يقولوا له تفضل. هو ده الدور اللي بتعمله الكنيسة، بتقول له كل الناس اللي في العالم تعالوا صدقوا أن مسيحنا هو ابن الله الحي، وبالإيمان ده نفتح لكم الملكوت، لأنه ملكوت ابن الله الحي، فلو صدقتوا تدخلوا معاه، ولو العالم رفض يتربط ما يدخلش. يبقى المفاتيح مرتبطة، سلطان الكهنة مرتبط بالإيمان المستقيم، ما هواش تسلط من الكهنة ولا الكهنوت على الناس، إنما ده المفتاح ده من أجل خلاص الناس. ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، يعني واحد يرفض الإيمان يبقى مربوط في خطيئته ويظل مربوط في السماء، واحد جاي بالإيمان والتوبة ياخد مغفورة لك خطاياك وتتصرف في السماء. ربنا يسوع له المجد يختم على كلام الآباء الرسل والكهنة لما يقولوا مغفورة لك خطاياك، يقول حاضر. بدل آمن بالمسيح ابن الله الحي، وبدل جاي بالتوبة، خلاص هم معهم المفاتيح. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد أنه يسوع المسيح. فلاحظوا حاجة جميلة في ربنا يسوع، قبلها أبدأ بحاجة بسيطة، عاتبهم بشدة على أنهم لسه بيفكروا في الخبز وبيفكروا في خمير الفريسين بطريقة حرفية، قال لهم إزاي مش فاهمين كلام. لكن لما حد فيهم جاوب إجابة مظبوطة وأعلن إيمان فطري بسيط حقيقي مظبوط، طوبوا بشدة. إذن ربنا يسوع له المجد، مش بينفعل الإنفعالات بتاعتنا اللي الواحد يزعل ويقعد في زعله، لا، ربنا يسوع بيعلم ولاده، يفرح بهم لما يقولوا حاجة حلوة، ويعاتبهم لما يقولوا حاجة غلط، لكن لسه بيحبهم ويفضل موقفه كمعلم مثالي لأنه بيصلح الغلط وبيشجع الصح. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح. قال لهم دي ما تتقالش للناس، مش هيصدقوكم، استنوا لما أؤمن الموت، وساعتها يبقى في إعلان عن قوة لاهوتي، وانتوا بعد كده بالروح القدس تشهدوا لي، والإعلان الإلهي يستمر في قلوب البشر. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. من ذلك الوقت، قبل كده ما كانش بيجيب سيرة صليبه وموته لأنه كانوا هيتخضوا، دلوقتي بعد ما أعلنوا أنه ابن الله بالحقيقة مفروض ما يتخضوش ويبقوا مطمئنين أنه لو دخل على الموت هيقوم من الموت لأنه ابن الله بالحقيقة، لكن لأنه لسه إيمانهم مهزوز ومش ثابت. ابتدى ربنا يعلم بقى الخطة كاملة، بما أنهم أعلنوا أنه يسوع المسيح ابن الله الحي، قال لهم بصوا بقى ينبغي أن أدخل أورشليم وأتألم وأتقتل وأقوم في اليوم الثالث. فأخذوا بطرس إليه، ده بطرس اللي لسه قايل الكلمتين الحلوين، وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب. حاشاك؟ طب ده أنت لسه بتقول أنت المسيح، هو المسيح له المجد، حد هيقول له حاشاك يا رب؟ حاشاك إزاي؟ ما هو ربنا عارف بيعمل إيه. لا يكون لك هذا، يعني أنت هتغير الخطة يا بطرس؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هنا بطرس اندفع بآدم القديم بقى اللي فيه، بالإنسان العتيق اللي جواه، بالتفكير البشري اللي يخلو من الإيمان. قالوا لا، بعد الشر عليك. شر إيه بطرس؟ شر إزاي؟ ودي الخطة الإلهية لخلاص البشر، مش لسه بتقول أنت المسيح ابن الله الحي؟ فين الشر؟ هو الصليب شر؟ الموت من أجل العالم وفداء العالم ده أحلى حاجة في الدنيا. فقال له، أخذوا بطرس إليه وابتدأ ينتهره، يعني بطرس بقى كأنه خايف على المسيح قوي، فخده على جنبه وقال له لا بلاش كده، تقولش كده، حشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. طب ده لسه يا رب كان طوباك، طوباك يا سمعان بيون، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، بشرط تكمل في الفهم السليم. هتقول بلاش صليب، بلاش موت، بلاش ألام، يبقى أنت بقيت شيطان. ما هو الشيطان هو اللي بيقول بلاش صليب، هو الشيطان بيكره الصليب، الشيطان هو اللي بيقول بلاش تعب، بلاش موت، الشيطان هو اللي مش عاوز غير الدلع والراحة، لأن الباب الواسع يودي جهنم، هو بتاع جهنم. فهنا قال له اذهب عني يا شيطان، أنت دلوقتي الشيطان اللي بيتكلم على لسانك، أنت معثرة لي، أنت بتعطلني عن خلاص البشرية بكلامك ده، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. أنت لو تهتم باللي أنا نفسي فيه، أن أنا أفتح إيدي على الصليب ولم العالم كله في حضني وخلصهم من أسر إبليس، كنت هتفرح باللي أنا بقوله، كنت هتفهم اللي أنا ابتديت الكلام فيه، إزاي أكون أنا المسيح ابن الله الحي وأكون أنا المخلص لكل البشر. إنما أنت إيه؟ قلت حتة حلوة ورجعت تاني لخبطتها خالص بكلام مش حلو. وده يورينا أنه قد الواحد فينا يمشي في سكة الإيمان شوية، لكن ده مش معناه أنه مش هيلخبط، لازم يكمل في السكة للآخر، لازم يكمل اعتراف الإيمان للآخر. إذن قانون الإيمان مخلص، مش بس المسيح ابن الله الحي، لكن نؤمن أيضا أنه صلب ومات وقام وصعد للسماوات وأيضا يأتي في مجده. لازم القانون يكمل، لازم الإيمان كله يكمل. فالذي قيل له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، قيل له اذهب عني يا شيطان، عشان يبان أن محدش معصوم من الخطأ، وأي حد ممكن يبتدي حل ويلخبط بعد كده، الواحد يخاف على نفسه. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بمال الله. اللي يهتم يرضي الناس زيادة يتحاشى الصليب، اللي يهتم يتجمل قدام الناس ما يحبش سيرة العذاب والألم والموت، يحب المجد الباطل. إنما اللي اشتغل مع ربنا ما يهموش المجد الباطل. الذي يهتم فيما لله يحب التعب ويحب الصليب ويحب البهدلة ويحب العار بتاع الصليب، لأنه هو ده اللي دخل على خلاص وأبدية. لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد.